الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان شمولية التشريع، قلنا بأن التشريع الإسلامي شامل لجميع مجالات الحياة لقضية عقلية ونقلية. القضية العقلية الذي بينتها أكو عدي فرد تتم الإنسية، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قلنا على أنه العقل يحكم بأن التشريع شامل بعد ملاحظة مقدمات. كم مقدمة ذكرت أنا؟ 3 مقدمات ذكرت. الله عز وجل مطلع على جميع الوقائع، لا تخفى عليه واقعة. 2، المصالح والمفاسد الملاكات كلها يعرفها. 3، مانع يمنع من أصدر من جعل الحكم، ما أكو من أكو واحد يمنع، الله عز وجل وهو القوي العزيز. بس هذا ذن الثلاثة يكفن، ذن الثلاث يكفن لضرورة الشمولية التشريع. لا بد من ضم مقدمة رابعة، الرابعة هذه، وهي أن الله عز وجل يفعل على طبق ما تقتضيه المصلحة، من باب اللطف، إنه عز وجل لطيف بعباده، فما تقتضيه المصلحة يعمله، فيرسل الأنبياء ويجعل الأئمة والأوصياء، ومن باب اللطف. هنا لا بد من إضافة هذه المقدمة، لأنه لو لم نضفها أقصى ما يلزم أنه ماذا؟ يمكن أن يشرع ويمكن أن لا يشرع، الأمر بيده، قد يترك. الضرورة لا تثبت، الضرورة إنما تثبت إذا قلنا بأن الله عز وجل عند وجود المقتضي وفقدان المانع يفعل، يلزم أن يفعل بمقتضى لطفه. إذا هذا بنينا عليه راح يثبت حينئذ ماذا؟ ضرورية الشمولية. أما إذا غضبنا النظر عن ذلك فأقصى ما يثبت ماذا؟ الإمكان، ولا يثبت ماذا؟ هذه فرد قضية ماذا؟ جانبية لا بأس بالالتفات إليها. ثم بعد ذلك قلنا أواكب الموضوع، ثم بعد أن ثبتت الشمولية، شمولية التشريع لجميع مناحي، لجميع مجالات الحياة، نقول نقطتين شارحة. رقم 1، هذا لا ينافي نصب الأحكام الظاهرية، فلا يقول النقائل ما دام قد شرع أحكاما واقعية لجميع الوقائع لا يعود مجال آنذاك، لا يعود مجال آنذاك لتشريع أحكام ظاهرية. إن هذا الكلام لا يأتي، باعتبار أنه قد يخفى الحكم الواقعي على المكلف، فماذا يصنع؟ فيحتاج هنا إلى تشريع. ليبين له أنه إذا اختفى عليك الحكم الواقعي واحتملت الحرمة مثلا الواقعية، فعليك بمقتضى الوظيفة الظاهرية مثلا الاحتياط، أو من حقك ماذا؟ أن تجري البراءة. فإذا جاء جعل أحكام ظاهرية أيضا شيء مناسب رغم وجود أحكام واقعية في جميع الوقائع. هذا واحد. اثنين، كما لا يتنافى مع ما ذكرناه من الشمولية، لا يتنافى مع وجود منطقة الفراغ، وإن شاء الله فيما بعد أتكلم أنا تحت عنوان مستقل، تحت عنوان مستقل منطقة الفراغ، لكن الآن بالمناسبة إشارة فقط لا أكثر. نقول على أنه الشرع قد ترك مساحة للحاكم الإسلامي يملأها هو، يعني الحاكم الإسلامي حسب ما تملي عليه، حسب ما تملي عليه ماذا؟ الظروف، أو بالأحرى العناوين الثانوية. فاحتكار سلعة معينة، السكر مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ يترك هذا قضية إليه، فقد في ظرف يرى الحاكم الإسلامي من المناسب ماذا؟ تحريم الاحتكار، باعتبار على أنه صار البناء كل الباعة يحتكرون السكر، ويورث ذلك اختلال نظام حياة الناس. فمن باب العنوان الثانوي آنذاك يمنع من الاحتكار. أو بعض السلع المعينة قد يمنع من تصديرها إذا كانت تؤثر على، يمنع من تصديرها إذا كانت تؤثر على الناس سلبا، أو قد يمنع من استيراد بعض السلع إذا كانت تؤثر أيضا على حياة الناس واقتصادهم. و قد أيضا ماذا يفرض المنع من مخالفة النظام، فالدولة مثلا تعطي ماء وكهرباء، وقد يقول قائل على أن الماء هو ماء الله من المباحات العامة، ولو خلينا نحن والقاعدة الأولية أيها الأخوة الأعزاء، القاعدة الأولية تقتضي، وما بعد ما هو ما الأنهار هذه، وأنت أتيت به، وأنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت لا أنت، يعني مو أنه فرد تعامل أكو عندي ماذا شخص معين وقال لي على أنه أنا أتيك ماذا بالماء، ما عندي طرف هذا، حتى معاملة تصير إجارة أو شو تسميها، ماكو ماكو ماكو، هو مرتبين وأنا شنو أخذ الماء. فمقتضى القاعدة الأولية الجواز، كهرباء ما تنسى الشيء، مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ الجواز، إذ لا توجد ماذا؟ لا يوجد طرف شخصي نتعامل معه حتى يكون ذلك ملزما لنا من باب الإجارة أو البيع أو 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 أو. ولكن رغم هذا الحاكم الإسلامي له حق في أن يمنع ويقول كل شخص لابد وأن يدفع ماذا؟ أجرة، كما هو المقرر، كما هو المقرر حفظا علاما على الحياة. نريد نعيش إحنا، وعندنا مطالعة، أريد نحضر الدرس باكري ولا شو الكهرباء إذا انقطع بالليل، أنا بعض مرات شنو أقعد محتار شنو، ما مهيئ ماذا، أول شنو مهيئين الفوانيس وإلى آخره، أوجي الفانوس الآن بعد ماذا، الحمد لله الوضعية صارت زين وإن شاء الله أحسن هما تصير، فبعض مرات بعد الفوانيس شناهن واقع الحياة الأمر هذا، وبقينا في ظلام. فإذا صار البناء إنت ماذا هذا تسرق وذاك يسرق وذاك ما يطيش فلوس، والدولة ما تتمكن ماذا تدير الأمور، بالتالي يختل كل نظام حياتنا، لا دراسة ولا طب ولا هندسة ولا 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 إلا اللهم تتقبل. تقول خلي يصير كل هرج مرج وهذا ما يمكن تلتزم به يا أخي العزيز. فالحاكم الإسلامي من باب لا يلزم التشويش واختلال النظام، أي كل منطقة فراغ، فيفرض ويقول يحرم، لا يجوز لأي أحد أن يسرق من الكهرباء أو يتخلف من دفع الإجور أو ما شاكل ذلك. إن شاء الله تفصيل هذا المطلب ماذا يأتي. وهذه منطقة الفراغ لا تنافي شمولية التشريع، يعني لا يقول أن قائل أنتم التزمتم بأن التشريع شامل فكيف الآن تلتزمون بما بوجود منطقة فراغ، إن هذا تنافي، معناه أنه الإسلام في أنظمته ليست وفي أحكامه لا توجد له شمولية لجميع مجالات حياة، بل هذا نقص في الإسلام حيث لم يشرع ماذا في بعض المساحات أحكاما. إن شاء الله ما تأتينا أنه بالتالي هو ماذا قد أعطى زمام التشريع في هذا المجال، أعطاه إلى الحاكم الإسلامي، وهذا لا يعد سلبية بل إيجابية في الحقيقة، لأن أعطى مرونة وتجاوب مع الحياة. هؤلاء الذين يقولون الإسلام لا يمكن أن يتجاوب، لا يتجاوب مع الحياة في الحقيقة، أعطى مرونة، في مور التحريم يصير، في مور التحليل يصير، وهكذا. ولا يتنافى أيضا مع قانون اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الإكمال قد تحقق ماذا بنصب الأئمة صلوات الله عليهم، ومن ثم بعد ذلك بنصب ماذا الفقهاء، وجعل زمام ملء منطقة الفراغ بيد الإمام، ومن ثم بيد ماذا الفقيه، هذا لا يتنافى مع الإكمال. الإكمال قد تحقق وكمله من خلال هذا الجهل. على أي حال هذا سكلام أرجو أن يترك إلى العنوان الذي يأتينا إن شاء الله فيما بعد، بس أنا الآن ريت أبين المقدار الشمولية التي نقول بها لا تتنافى مع وجود منطقة الفراغ التي يملأها الحاكم الإسلامي. هذا اثنين، وثلاثة ما ذكرناه لا يتنافى مع عدم تشريع حكم فيما إذا كان العقل حاكما كما في مقدمة الواجب، فإنه وقع كلام مقدمة الواجب هل واجبة أو ليست واجبة، إنه بالعنوان الأولي قد شرع الله عز وجلها حكما بعنوانها الأولي، السفر قد شرع الله عز وجل بعنوانه الأولي شرع له حكما. شنو الحكم الذي شرعه؟ سيروا في الأرض، روحوا تونسوا، هذا ما بي فرج شيء، ما بي فرج، هذا بالعنوان الأولي. ولكن لأجل مقدمة الواجب هل يحكم الشرع بالوجوب؟ هذا الخلاف الذي وقع بين من؟ بين الأصوليين. هناك وجوب عقلي بمعنى اللابدية العقلية، ويمكن لقائل أن يقول بعد أن كانت هناك لابدية عقلية وأن الحج لا يمكن أن يتحقق إلا بمن بالسفر، هذه اللابدية العقلية، فما الحاجة إلى أن يحكم الشرع، فما الحاجة إلى أن يحكم الشرع بمن بوجوب السفر، يكتفي بمن بحكم العقل مثلا. فإذا على هذا الأساس عدم حكم الشارع في هذا المورد لا يتنافى مع من؟ مع الشمولية، إذ الشارع في هذا المورد قد اكتفى بحكم العقل. ومن هذا القبيل من هذا القبيل أيضا مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فإن هناك كلاما في أن العقل إذا حكم بشيء هل يلزم أن يحكم الشرع على طبق حكم العقل أو لا؟ بعض قال نعم، بعض قال لا، مسألة خلافية. ويمكن لقائل أن يقول لا يلزم أن يحكم، فإنه بعد حكم العقل يكتفي الشرع بمن؟ بحكم العقل، ولا داعي إلى أن يحكم. وعدم حكمه لا يتنافى مع الشمولية التي ندعيها، فالشمولية ثابتة في مورد لا يوجد من يتصدى للحكم لو لم يحكم الشرع. أما بعد أن تصدى العقل وكان صالحا لأن يدفع المكلف نحو العمل أو نحو ترك الشيء، فمن حق الشارع أن يكتفي بحكم العقل من دون حاجة إلى أن يصدر حكما في هذا المجال. إذن عدم صدور الحكم في هذا المجال لا يتنافى أيضا مع الشمولية. إكمال الحديث إن شاء الله حول هذا الموضوع إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث عن مولانا وإمامنا صادق أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي وموالي. هذا الحديث الشريف يشير إلى مفهوم إسلامي وإلى مفردة من أدبيات الإسلام ومن ثقافة الإسلام، ألا وهو مفهوم القناعة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث يقول: إن كان ما يكفيك يغنيك، أنت إيش قد الذي يكفيك؟ ترك سيارة تقضي شغلتي، يسموه إلا موديل ما أدري كذا وكذا، وهاي تقضي شغلتي، تقضي شغلتي. إذا هذا الذي يقضي شغلتك ويمشي عمرك ويكفيك لتسيير عجلة حياتك، إذا كان يغنيك فأدنى ما فيها، يعني ما في الدنيا هو يغنيك بعد تكتفي به. وإن كان ما يكفيك لا يغنيك، لا هاي سيارة هاي ما تفيد، هذه أعلى أريدة، هذا الموبايل همات ما أريده، أعلى أريده، أول موديل الذي طلع أنا أريده مثلا. وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها، يصدق بعد تجمع خزائن الأرض أم بعد هل امتلأتي هل من مزيد؟ إن كان، أكرر الحديث، ما أجمله مضمونا وما أجمله لفظا. مثل هيك حديث هي قضية ماذا جانبية، هم نحتاج إلى سنده، والله سنده خنشوفه صحيح أو لا. شنو سند هو هذا؟ منين يطلع هذا الحكي؟ ما تقول لي هيك ألفاظ وهيك معاني، شنو تدور على سند؟ هو مضمون ماذا؟ واقعي، مضمون عقلائي يا أخي العزيز. وأنا كم مرة قلت المضمون إذا كان مضمونا عقلائيا واقعيا مقبولا غمض عيونك ونقله وطبقه وحث الناس عليه من دون بحث ماذا عن السند. لا معنى لذلك. إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. وآية جميل. خب ما المقصود من القناعة؟ هل المقصود من القناعة أنه لو كان هناك طعام جيد وأكو أجود منه أنا أمدا عاجبين السعزيمة أو عدنا الله موفر؟ هل معنى القناعة يعني أذهب أترك الطعام الأجود، يعني الأجود أتركه أقول أنا أريد أصير أنا ماذا أطبق القناعة، مفهوم القناعة، فما أكل ماذا هذه الأكلة الطيبة أو الأعلى من الطيبة، لا لا أمد إيدي ماذا أخوز وجبن أقوما أكل مثلا. لا، ليس المقصود من القناعة ترك الطعام الطيب أو الأجود والأخذ بغير، لا 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 لا. وهكذا الكلام، هل إذا الله عز وجل موفر لي سيارة جيدة موديل جيد أترك ماذا الموديل الجيد وأذهب إلى الموديل غير الجيد، هذا معنى القناعة؟ لا، معنى القناعة لا تجعل هدفك المهم وكل همك الشاغل هو تحصيل ماذا الأعلى والأعلى والأعلى. لا، أنت كن طبيعية، حصل اليوم طعام من هذا القبيل وحصل نأكل هذا، حصل أجود ما أحسنه، سيارة هم كذلك، عندي سيارة ماذا سيارة تمشي أموري وكل شيء. إذا الله وفر في يوم من الأيام واحد أهدى لي جاءني سيارة حصلت أحسن، خلاص ما أحسن ذلك سيارة أحسن، لكن أنا ما أجعل ماذا شغل الشاغل كبعض الناس أجارنا الله وإياكم، أصلا شغل الشاغل هو فكرويا نحو تحصيل الأعلى فالأعلى. فالقناعة إذن لا يقصد منها ترك الجيد أو الأجود، وإنما يعني أن لا يكون الهم الشاغل هو تحصيل الأجود. وأؤكد على هذه القضية أن طالب العلم ينبغي له أن يطبق القناعة بأسمى معانيها. وماذا أقصد بأسمى معانيها؟ أسمى معانيها شلون؟ يعني افترض على أنه أنا الحمد لله ما أسعى نحو تحصيل سيارة أجود موديل كذا أو بيت من هالقبيل أو ما شاكل ذلك، الحمد لله وإحنا الآن لسنا نعيش هو ماذا في مستوى كما تعرفون، لكن إذا الدنيا فتحت السماء أبوابها لنا يوما تشتهي هسه تفتح السماء أبوابها، والأرض أيضا ماذا تنبت لك جميع ما تشتهيه، إذا فرضنا في يوم من الأيام تمكننا من هذا الشيء، أنت مو بس تطبق مفهوم القناعة، لا أكثر من ذلك، حتى لو شخص جاءني وأهدى لي سيارة موديل راقي وما مشتريها أنا ولا من فلان الأموال الفلان، لا 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 لا، واحد يدي لي أو ميراث، حصلت ميراث حصلت، أنت حاول لا تكون أعلى من المستوى المتوسط، دائما خليك ويا من في المعدل العام بين الناس شلون، جنب نفسك عن من؟ عن الكلام السيء. رحم الله من جب مو بس الغيبة عن نفسه، رحم الله من جب التساؤل هم عن نفسه. وعلامة استفهام عليه. وإش كأت لا جنب ذن الأمور عن نفسك، أنت في غنى عن ذلك، أنت أعلى وأعلى. هذا يكون تخليه بذهنك من الآن إن شاء الله تعالى. يعني أصلك الأصيل الذي تسير عليه حتى لو تمكنت إن شاء الله من نواحي ومجالات أخرى ما أتجاوز المستوى المتوسط حتى في هندامك. أنا أدعو إلى هذا، لا يكون عبايتك وصايتك لا مزق بها رقع وما شاكل ذلك، هذا مو صحيح، مو صحيح. لا، خلي ملابسك شنو جيدة لطيفة تتعطى من جميع الجهات جيد، لكنه همات ملابسك الجيدة هم لا تصير أكثر منين من المستوى. كل شيء تنظر له مع المستوى المتعارف الذي ما يثير إليك تساؤل. هذه فرد قضية مهمة وتحتاج النفس إلى تربية من هذه الناحية. وأنا إذا من الآن التفتت وربيت نفسي على هذا الشيء، بعد ذلك إن شاء الله أسيرا على السكة بشكل صحيح جيد. يبقى الإسلام حينما دعا إلى مفهوم القناعة، لماذا وعلى أي أساس دعا إلى مفهوم القناعة؟ دعا إلى القناعة من باب نظرته إلى الحياة الدنيا. الحياة الدنيا الإسلام شلون ينظر لها؟ مزرعة الآخرة، ليست هي الأساس الأولي، ليست هي المقصود، لا 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 لا، هي مزرعة الآخرة. الدنيا سوق ربح فيه قوم وخسر، يعني هي مقدمة للآخرة، تنقضي كم يوم والحياة الأبدية هناك. فيكون قناعة تصير عندنا في الدنيا، بل قناعة لا تصير عندك ماذا في الآخرة، خلي تصير في الدنيا، مو تصير قنوع بلحاظ الآخرة تقول له الله عز وجل فرد بيت يا رب اعطيني بالجنة وإشلون ما. لا 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 تكون في شي قنوع. أنا أطمح دائما أقول أريد أن أطلب من جود الله عز وجل، أنتهم ما تطلبوا هذا الشيء، لا تكون قنوعا. أريد أن في الجنة في أعلى درجات الجنة مع أهل البيت وبغير حساب ما يصير الله يطي ولا أطلب من الله وهو الجواد. لا تصير قنوع بلحاظ الآخرة، أما في الدنيا كن قنوعا. وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. هاي نظرة الإسلام علما إلى الدنيا. لأجل أن نظرت بهذا الشكل أراد منا القناعة في دار الدنيا وعدم القناعة بلحاظ الآخرة. بعض المؤمنين طبقوا ذلك، تاريخ الإسلام الناصع أولا طبق ذلك، تشوفهم على أنه يتسارعون إلى ساحات الجهاد. إخوتنا المؤمنين الآن في هذا اليوم هم نراهم. قبل كم يوم يجيني أحد الأخوة الأعزاء الطيبين من أخوتنا الطلبة يصر علي، إلا يكون تدعوني بهذا الدعاء، تدعوني بالشهادة، أنا أريد أروحا. هذا أذاني من جانب جزاه الله خير، وفرحني من جانب، فرحني أنه هيك أكو عندنا في الحقيقة طلبة بهذا المستوى الراقي، ما شاء الله بلغوا الذروة، هنيئا له ثم هنيئا. لكن علمني هيك إنسان طيب الذي يمكن أن نستفيد منه لخدمة المجتمع نفقده على أي حال سعادة له، سعادة له أن يذهب إلى ساحات القتال. ساحات القتال يا إخوتنا الأعزاء أنا نبهت أكثر من مرة، الأصل الأولي ليس هو الدرس، الأصل الأول ساحات القتال. ما دام ساحات القتال تحتاج إلى مبلغين، تقول وجودكم بيننا مبارك، أصلا أنت تيجي نحن يحصل عندنا أمان، معنويات عالية، هذه نعمة إلهية أن الإنسان نفس وجوده في أوساط هؤلاء يشعرهم ماذا؟ بالفرح وبالقوة. هذا وايد معنى جميل، هذا وجود مبارك. فلننسى ساحات القتال، الأصل الأولي هو ساحات القتال. من يتمكن عليه أن يذهب إلى ساحات القتال. وكما لا ننسى إخوتنا الذين يقاتلون وندعو لهم دائما جزاهم الله خير. أنا قلت أطلع بعض مرات من الصحن أشوفن للصحن أشوفن الزوار، دول الإيرانية قاعد يزورون ويرحون ويجون، الهنود جزاهم الله خير يأتون ويذهب. هاي نعمة، نعمة يا أخي. بلد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الشيعة يتهافتون من كل، هاي من بركات من بركات هؤلاء وأبيت دول الأعزاء الذين فدوا نفوسهم المباركة. صدقوني لولا هؤلاء الزوار عما كانوا، هذا واقع. هذا لا نغمط حقوق الآخرين، هاي شهادة للواقع. فلا بد وأن، وإحنا هم درسنا هم أكدت، الآن أنا قاعد هنا الحمد لله بكامل الأمان وأنتم جالسون من بركات هؤلاء جزاهم الله خير جزاء. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلك وبنيها، عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين، اللهم ثبتهم وانصرهم وأيدهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطاهرين.